إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين أيدينا سورة مكية عظيمة هي سورة الإنسان، وهي اسم على مسمى. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها وبسورة السجدة صبيحة الجمعة، ويدأب على ذلك صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. وقد تعرضت هذه السنة لهجران وتحريف. أما الهجران فهو استثقال كثير من الناس الإتيان بها بدعوى طول القيام، فتركوا قراءة السجدة والإنسان في صبيحة الجمعة، واستعاضوا عنها بالسور القصار، وربما وقف أحدهم في رصيف المسجد نصف ساعة على قدميه يتحدث بأمر من أمور الدنيا ولا يشعر بذلك. فالواجب على الأئمة أن يحيوا هذه السنة ويحرصوا على المحافظة عليها إلا ما ندر، يعني لا بأس أن يفصل الإنسان أحياناً فيقرأ بسواهما، لكن يجعل عامة قراءته صبيحة الجمعة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التحريف فهو أن بعض الآئمة يعمد إلى اقتطاع شيء من السورتين فيقرأ ببعض السجدة والإنسان أو ببعض الإنسان، وهذا من الخطأ العظيم، فإما أن يأتي بالسنة على وجهها أو يدع، فلو أنه ترك قراءتهما كان خيرا من أن يأتي بها على صفة غير مشروعة. وهذه السورة لها مقاصد، فمن أعظم مقاصدها بيان حال الإنسان من مبتدئه إلى منتهاه، ولهذا التمس بعض العلماء حكمة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة السجدة والإنسان يوم الجمعة، لأن فيهما ذكر خلق آدم وخلق الإنسان ومنتهاه، ويوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله تعالى فيه آدم وفيه تقوم الساعة، فلأجل ذلك كانت قراءتهما مناسبة للزمان. فمن مقاصد هذه السورة بيان حال الإنسان من مبتدئه إلى منتهاه كما سيتبين، ومن مقاصدها بيان حقيقة الهداية والإضلال وعلاقتها بأكساب العباد، ومن مقاصدها بيان أسباب الهدى والاستقامة، وهذا كله إن شاء الله تعالى سيتضح في تضاعيف هذه السورة وآياتها. يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا استفهام يقصد به التقرير، لا يقصد به حقيقة الاستفهام، بل هو بمعنى قد، فالمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والإنسان في هذا السياق يراد به آدم عليه السلام، بينما الإنسان الذي في الآية بعدها يراد به جنس الإنسان. والإنسان في القرآن العظيم أحيانا يراد به آدم وأحيانا يراد به جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، وأحيانا يراد به الكافر خاصة، والأمثلة على هذا كثيرة، وقد مر بنا في جزء عمّة وفي جزء تبارك أمثلة كثيرة على ذلك. فقول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يراد به والله أعلم آدم عليه السلام أنه أتى عليه وقت وهو عدم، أو جاء عليه وقت وهو صلصال كالفخار منجدل في طينته، مرت عليه 40 عاما لم يكن شيئا مذكورا. وفي هذا تنبيه من الله عز وجل على أصل خلق الإنسان، وأنه لا شيء، وأنه كان عدما، ثم أن الله أنشأه فكيف يطغى. لم يكن شيئا مذكورا، أي أنه كان غفلا هملا لا يؤبه له ولا يعرف ولا يذكر. ثم هو بعد ذلك يناكف ربه ويعاند رسله ويطغى على عباده. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن الإنسان هاهنا هو بقية بني آدم، لأنهم هم المخلوقون من نطفة، بخلاف آدم عليه السلام فإن الله تعالى خلقه من طين. فخلق الله تعالى بقية بني آدم من نطفة أمشاج. وما معنى نطفة أمشاج؟ أما النطفة فهذه القذفة المنوية التي تخرج من الرجل وتخرج من المرأة، فينشأ من امتزاجهما واختلاطهما بداية تخليق الإنسان. وقد جاء العلم الحديث فيما يسمى بعلم الأجنة بتفاصيل وبيان لهذه العمومات تدل على ما دل عليه القرآن، وتثبت من دلائل الربوبية ما لم يكن في علم الأولين. فإن هذه النطفة التي يقذفها الرجل تختلف، هي عبارة عن حيوان منوي، خلية يقذفها الرجل تختلف عن بقية خلايا جسمه. ويقول علماء وظائف الأعضاء إن هذه النطفة تختلف عن سائر الخلايا بأن سائر الخلايا يكون فيها 46 مورثا جينيا، إلا النطفة ففيها نصف العدد. النطفة فيها نصف العدد. المورث الجيني هو الذي يسمى في علم الفسيولوجي كروموزوم، ففيها 23 من الرجل و 23 من المرأة. ليمتزج ماء الرجل بماء المرأة فتنشأ النطفة الأمشاج، ويصبح العدد 46، ليكون مبتدأ الخلية الأولى لابن آدم التي لا ترى بالعين المجردة ولا ترى إلا عن طريق المكبرات. فإذا قذف الرجل هذه القذفة فإن الدفقة الواحدة تضم أكثر من 1,000,000 حيوان منوي، فلا يخلق منها إلا 1 من هذا 1,000,000. يلقح البويضة التي تنحدر من رحم المرأة فتنشأ الخلية الأولى، وهذا يدل على سعة قدرة الله عز وجل. وإنا لموسعون، يكفي من هذه 1,000,000 خلية واحدة لكي تكون مبتدأ الخلق. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فمعنى أمشاج أي أخلاط، مزيج من ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان بقدرة الله ويحصل التخصيب فتنشأ الخلية الأولى، ثم تعلق في جدار الرحم، ولذلك تسمى علقة. والمفسرون الأوائل يقولون العلقة قطعة من دم، وذلك أن الأوعية الدموية التي تكون في جدار الرحم تمدها بالغذاء، فلا تزال تمدها بالغذاء حتى تكتسب هذا الوصف، كأنها قطعة جامدة من دم، فلا تزال تنقسم انقسامات متتالية حتى تصبح مضغة، ثم إن هذه المضغة لا تزال تنقسم وتتخصص خلاياها حتى تصبح مخلقة وغير مخلقة، ومآلها أن تكون مخلقة، ثم بعد ذلك تصل إلى مراتب أخرى كما ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون. فمراحل تخليق الجنين تدل على عظمة الله عز وجل. والناس كما قال ربنا عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. آخر عهد الإنسان أن يقضي نهمته وشهوته ثم ينصرف ولا يدري ماذا يجري، لكن الله تعالى يتابع لهذا الخلق، فلا تشعر المرأة إلا وقد انقطع عنها الطمث، ليكون هذا الدم الذي ينزل غذاء لهذا الجنين الذي ينمو ويكبر بإذن الله. آيات عظام لمن تأملها، ولهذا يحيل الله تعالى ويذكر بها دوما، أولا لما فيها من دلائل الربوبية، ثانيا لما فيها من التذكير بأصل الإنسان. كيف أنت أيها الإنسان الذي كنت نطفة مذرة تشنأها العين وتتقزز منها النفوس، لا يلبث أن يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. عجبا له، عجبا لابن آدم كيف يطغى وهذا أصله. فهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى بهذه الآية العظيمة: أمشاج نبتليه. ما معنى نبتليه؟ أي نختبره. في هذا تنبيه على حكمة الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى ما فعل ذلك عبثا ولهوا وبلا حكمة، وإنما لغاية. الذي خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا هو المقصود، خلق الله تعالى هذه الخليقة نبتليه للابتلاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأفعال الله تعالى معللة، لها حكمة، منزهة عن العبث والسفه وعدم الحكمة. فجعلناه سميعا بصيرا، أي لم تزل هذه النطفة الأمشاج تكبر وتنمو حتى تخصصت خلاياها، فصار من خلاياها الأذن التي تسمع والعين التي تبصر، وهذه هي الآلات والأدوات التي يتأهل بها لحمل الأمانة. فلهذا كان الإنسان هو المؤهل لحمل الأمانة، بينما السماوات والأرض والجبال ليست كذلك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان آتاه الله تعالى من الآلات والأدوات والاستعدادات ما يتمكن به من تحمل التكاليف وفهم الخطاب والقيام بما خلق لأجله. أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وذلك أن السمع والبصر هما منافذ التعلم، وكلاهما ينفذ إلى الفؤاد الذي فيه العقل. فالسمع والبصر يجلبان المعاني والمعارف والدلائل إلى القلب، فيقوم القلب بتصورها وتعقلها وإدراكها، ثم بعد ذلك يخط طريقة. فجعلناه سميعا بصيرا، فابن آدم سميع وابن آدم بصير. وإن كان الله تعالى سميع وبصير، لكن سمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به، وبصر الله يليق به وبصر المخلوق يليق به، إذ أن أصل معنى السمع إدراك الأصوات، وأصل معنى البصر إدراك المرئيات. فلا يشكل عليك أن يوافق وصف العبد وصف الرب، واسم العبد اسم الرب، لأن لله ما يليق به وهو المثل الأعلى، وللعبد ما يليق به وهو المثل الأدنى، والاتفاق إنما هو في أصل المعنى. فجعلناه سميعا بصيرا، فلما تكونت عنده هذه المؤهلات وهذه الاستعدادات، قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه الهداية المذكورة في هذه الآية هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. فالله سبحانه وتعالى هدى هذا المخلوق الناشئ من نطفة الذي تكون لديه سمع وبصر وصار قادرا على فهم الخطاب، هداه السبيل، وذلك بإقامة الحجة الرسالية، وقبل ذلك الغريزة الفطرية. فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، هكذا قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أي بمعنى كما أننا نرى الشاة والناقة تلد وتخرج بهيمة تامة، ثم يأتي أصحابها فيجدعون أذنها ويكسرون قرنها ويؤثرون عليها، فكذلك ابن آدم يخرج خلقا سويا على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، وهي الإيمان به وبربوبيته واستحقاقه للعبادة واعتقاد كمال صفاته، حتى يؤثر عليه أبواه ومحيطه وبيئته، كما قال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلمانه أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. فالمقصود أن الله تعالى هداه السبيل فوق دلالة الفطرة دلالة الحجة الرسالية. فالله سبحانه وتعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلم يدع الله الناس فقط لفطرهم، بل زاد على ذلك سبحانه وبحمده أن أرسل إليهم رسلا. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فأقام الله الحجة الرسالية، وقال سبحانه وبحمده: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل، المقصود بهذه الهداية هداية الدلالة والبيان والإرشاد، لأن الهداية نوعان ما ذكرناه، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام. فأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فهذه يستطيعها الرسل والعلماء والمربون والوعاظ، يدلون وينصحون ويعظون ويعلمون، كقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني وهي هداية التوفيق والإلهام فلا يقدر عليها إلا الله، هذا حق خالص محض له سبحانه. ولهذا قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آي كثر: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن فالهداية في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم حينئذ يؤول حال الناس إلى أمرين: إما شاكرا وإما كفورا. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذا الاختيار للسبيل ليس اختيارا قسريا، ليس أمرا قسريا اضطراريا، بمعنى أن الإنسان يجد نفسه مقصورا مجبورا على هذا الطريق، بل إنه يجد في قرارة نفسه وخبيئة قلبه إرادة واختيارا وفعلا يجعله يختار أحد السبيلين، كما قال ربنا سبحانه وبحمده: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فربنا سبحانه وبحمده بين للعباد طريق الجنة وطريق النار، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وبين لهم جزاء الطاعة وجزاء المعصية، وآتى كل نفس مشيئة وإرادة وفعلا حقيقيا، به يأتي وبه يذر، فلا يهلك على الله إلا هالك، وليس لأحد أن يحتج بالقدر السابق لسبب بسيط، وهو أنه لا يعلم ما الذي قدر الله له وقسمه. فحين أمره ونهاه كان يملك القدرة على الفعل والترك، فحين فعل أو حين ترك كان بمحض اختيار وسبق إصرار، وبالتالي فلا حجة لأحد على الله. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة محل ابتلاء، كما قال سبحانه: أم شاجد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والشكور هو الذي يقابل نعمة الله تعالى وهدايته بالاغتباط بها وقبولها والسير على نهجه وسبيله، والكفور هو الذي يتنكب الطريق ويستنكف ويستكبر. ولماذا سمي الكافر كافرا؟ لأن الكفر هو التغطية، الكفر هو التغطية، فكأنه غطى قلبه وعقله بهذا الحجاب، حجاب الكفر والكبر والإباء والتكذيب، فحال بين قلبه وبين نور الله، فلم يقبل ما أرسل الله به أنبياءه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن تبين لنا أن قوله إنا هديناه السبيل أنها هداية الدلالة والبيان، وعليها قول الله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هذه الهداية ليست هداية الإلهام، لو أن الله ألهمهم ووفقهم لاستقاموا، ولكن المقصود هديناهم يعني دللناهم وبينا لهم وأقمنا عليهم الحجة، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، كما يقع لكثير من الكفار والعصاة والفساق وغير ذلك. إما شاكرا وإما كفورا، ولما ذكر ذلك سبحانه نبه على الجزاء فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. هذه إشارة إلى الجزاء الحاصل من الكفر، كما سيذكر الجزاء الحاصل من الشكر. إنا أعتدنا، ومعنى أعتدنا أي هيأنا وأعددنا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، فالسلاسل تكون في الأيدي وفي الأرجل، والأغلال تكون في الأعناق. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أجارنا الله وإياكم. والآية تدل على أن الجنة، على أن النار مخلوقة، لأنه قال إنا أعتدنا، وهو فعل ماضي، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. لهذا قال الله عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أو ينفون ذلك ويقولون هذا من العبث لا حاجة لذلك. وهذا مبني على فساد منهجهم، إذ أنهم يحكمون على الله تعالى الله عما يقولون بفعل ما يرونه الأصلح، فيحكمون عقولهم فيما ينبغي لله وما يمتنع عنه وما يجوز له، وهذه من الجرأة العظيمة على الله عز وجل. والواجب اعتماد ما دلت عليه النصوص، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وذلك أنه تغل أيديهم إلى أرجلهم إلى أيديهم إلى أعناقهم والعياذ بالله، ثم يقذفون في النار. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، هذا حالهم والعياذ بالله. وسعيرا، والسعير هي النار الموقدة، وهو اسم من أسماء جهنم ولها أسماء عدة. ولما ذكر حال هؤلاء ذكر حال مقابليهم فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار جمع بر، والبر هو من يفعل الخير، فالبر كثرة الخير، فسماهم الله تعالى أبرارا. إن الأبرار يعني البارين في أعمالهم وأقوالهم يشربون من كأس، وإذا قيل كأس في اللغة فيراد به كأس الخمر، وهو خمر الجنة الذي لا ينزفون فيه ولا يصدعون، أي لا يلحقهم من آثاره ما يلحق من يشرب خمر الدنيا من الصداع والأذى وفقدان العقل وغير ذلك، بل فيه اللذة. ثم إن فيه كما قال في هذه الآية: كان مزاجها كافورا. والعرب تعرف الكأس وتعرف الخمر وتعرف الكافور، لكن ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الأسماء واحدة لكن الحقائق والكيفيات مختلفة، إلا أن ثم أيضا اشتراك في أصل المعنى. ولهذا يذكر المفسرون أن الكافور فيه برودة، في الكافور نوع تبريد، فيناسب أن يكون مزاجا وخلطا مع الكأس. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ذهب المفسرون إلى أن هذه مرتبة أعلى من الأولى، وأن عباد الله هنا هم المقربون الذين هم في رتبة أعلى من الأبرار، فلئن كان الأبرار يشربون من كأس ممزوجة فإن عباد الله المقربين يشربونها صرفا، يشربونها صرفا من العين مباشرة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وتأملوا كيف أنه قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، وهذا هو ما يسمى في البيان بالتضمين، ما يسمى بالتضمين، يعني أن الفعل يضمن معنى فعل آخر، فكأنه ضمن فعل يشرب فعل يروى، لأنه يروى بها أو يتروى بها، فهم يشربون ويروون أيضا. عينا يشرب بها عباد الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، عباد الله أي أن عبوديتهم لله عبودية حقة، فليسوا مجرد عبيد عبودية كونية، وإلا فكل الخلق كل الكون عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم، لكن المقصود هنا العبد العابد وليس العبد المعبد. يفجرونها تفجيرا، ما معنى يفجرونها تفجيرا؟ يعني يذهبون بها ويصرفونها كيف شاءوا في مساكنهم وبساتينهم وحيث شاءوا، فكأنها طوع بنانهم تلكم العين معهم حيث شاءوا، يفجرونها تفجيرا. فلما نبه على هذا الجزاء ذكر المسوغ الذي لأجله نالوا هذه الدرجات العلى جعلنا الله وإياكم منهم، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن شأنهم أنهم يوفون بالنذر، والنذر إما أن يراد به مطلق ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى في مناسك الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فثم مناسك يجب أداؤها، فهذه واجبة بأصل الشرع. وإما أن يراد بالنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير إجاب من الله، كأن يقول إنسان: لله علي نذر أن أصوم شهرا، أو يقول: لله علي نذر أن أحج بيته، أو يقول: لله علي نذر أن أذبح ناقة أو شاة وأتصدق بها. فإلزام الإنسان نفسه طاعة غير واجبة يسمى نذرا. فهم على كلا الحالين، فيما أوجبه الشارع بأصل الشرع، وفيما أوجبوه هم على أنفسهم، فإنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وليس في هذا دليل على مشروعية النذر، لا، وإنما فيه دليل على مشروعية ووجوب الوفاء بالنذر، وإلا فإنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، لا ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وصدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس يخيل إليهم إذا أرادوا شيئا من المطالب أن ذلك لا يتم لهم إلا بالنذر، فيقول: لله علي نذر إن حصل كذا وكذا أن أذبح كذا وكذا، أو أن أتصدق بكذا. فإذا تحقق مطلوبه حاول جاهدا أن يتنصل مما نذر، وحاول أن يبحث عن مخرج. وهذا أمر مشاهد، تجد من نذر أن يتصدق مثلا بألف ريال، إذا تحقق ما يرجوه أخذ يسأل: يصلح ينفع أوزعه على أولادي؟ يصلح أقسمه على؟ ثم يذهب يبحث عن شيء يتقي به هذا النذر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فينبغي للإنسان إذا أراد من الله شيئا أن يرفع يديه ويدعو، فالله سبحانه وتعالى يعطي لا على سبيل المقايضة. هل تظن أيها الناذر أن الله سبحانه وتعالى لم يحقق طلبتك إلا لأنك نذرت؟ الله غني عنك وعن نذرك، لكن اسأل وادعو، فليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحذروا الناس من النذر حتى لا يقعوا في عدم الوفاء به. فمن كان في سعة فلا يضيق على نفسه واسعا، ثم هو إن شاء بعد أن يحقق الله تعالى له ما يرجوه له أن يشكر ربه بما شاء من أنواع الطاعات، فهذا خير من أن يفعله على سبيل الالتزام. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذور من فعل الواجبات، والخوف من اليوم الآخر هو الذي حجزهم عن الوقوع في المحرمات، فهما كفتان: فعل الواجبات قابلوه بالوفاء، ترك المحرمات بسبب خوفهم من اليوم الآخر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إي والله، وهو يوم حقيق بالخوف لا شك، يوم القيامة يوم عظيم، يوم مهول. من امتلأ قلبه بالعلم بحقيقته وتفاصيله وما يجري فيه نشأ عنده خشية وورع وخوف عند تذكره، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما معنى مستطيرا؟ أي منتشرا ممتدا يملأ السماء والأرض، يوم مهول تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبسط ذلك يطول. كان شره مستطيرا. ثم ذكر أيضا من صفاتهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، إلى ما مرجع الضمير في قوله على حبه؟ قال بعض المفسرين مرجعه إلى الله، يعني ويطعمون الطعام على حب الله أو بسبب محبة الله، ولكن الظاهر والله أعلم وعليه أكثر المفسرين أن المراد على حبه، أي على حب الطعام، يعني أنهم يحبون هذا الطعام وهو جزء من مالهم ومقتنياتهم، ومع ذلك فإنهم يبذلونه ابتغاء وجه الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فأما المسكين فهو الذي لا يملك قوته، والمسكين إذا جاء منفردا في القرآن فإنه بمعنى الفقير، والفقير إذا جاء منفردا في القرآن فإنه بمعنى المسكين. أما إذا ورد معا فإن العطف يقتضي المغايرة، لهذا في آية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقول المفسرون: الفقير هو الذي لا يملك قوته إلى قابل، يعني إلى العام التالي، والمسكين الذي لا يملك إلا نصف قوته إلى نصف العام، يعني كأن أحدهما أشد فاقة من الآخر. وعند الإطلاق كما في قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، المقصود الفقير والمسكين. إذن هذا هو المسكين. ولماذا سمي المسكين مسكينا؟ لأن الحاجة أسكنته، فتجد يعني صاحب الحاجة يعني فيه خضوع وأخبات وسكينة، لأنه محتاج مضطر، لهذا سمي مسكينا. ويتيما، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، بمعنى أنه لا عائلة له لا منفق عليه. وقد عظم الشارع العناية بهؤلاء الضعفاء، فقال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وفي هذا استجاشة لأصحاب النفوس الكريمة الطيبة أن يبذلوا وأن يعطوا وأن يطعموا، إن من عباد الله من لا يجد ما يسد جوعته. وكثير من الناس يتفكه في الكماليات ولا يشعر بحاجة الفقراء والمساكين والأيتام. هناك أيتام لا عائل لهم، فينبغي لأهل الإيمان أن يتفطنوا لذوي الحاجات. وأسيرا، من الأسير؟ الأسير هو المحبوس، وقيل الأسير هو العبد الرقيق، لأنه بحكم المحبوس على سيده. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن ما ملكت الأيمان من الأرقاء والإماء، فقال في آخر عمره: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فانظر كيف يعنى الشرع بالأمور الإنسانية المتعلقة بالحاجات من الفقراء والمساكين والأيتام والمأسورين وغير ذلك. فهذه الأمور الخلقية أمور مقترنة بأصل الدين، وإذا نزع الدين ضاعت هذه العاطفة وهذه هذا الباعث الإيماني. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى يذكر في صفات الكافرين ما ينافي الأخلاق؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالإيمان سبب للرأفة والشفقة والرحمة والبذل والعطاء، وفقد الإيمان سبب للقسوة والغلظة والإهمال وإهدار الحقوق، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا معنى ينبغي أن نتفطن له، وهو قوله على حبه. فإن العمل قد تكون صورته واحدة، ولكن يتفاوت في ثوابه بحسب القرائن المحيطة. وقد جاء في الحديث: سبق درهم ألف درهم، لأن رجلا لا يملك إلا درهما فتصدق به، ورجل يملك آلاف الدراهم فتصدق بألف درهم لا تمثل شيئا مما عنده، فربما سبق درهم ألف درهم. وربما قارن الدرهم الواحد نية خالصة، وقارن الألف درهم مراءة ومباهات. فلا بد من التفطن للنية. ولهذا قال بعدها: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طبعا هم لم يقولوا هذا لهم في وجوههم، وإنما يقولون ذلك في نفوسهم، كما قال عدد من السلف أنهم لم يجهروا أو لم يجبهوهم بهذا، ويقولون للمسكين واليتيم والأسير: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما يقولون هذا في قرارة نفوسهم حتى لا يمتنوا عليهم. فإن المن يبطل الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس إذا أعطى أخذ عند كل مناسبة يذكر بعطيته: أنسيت؟ ألم أفعل كذا وكذا يوم كذا؟ ويؤذي صاحبه بالمن والأذى، فهذا مذموم ويحبط عمله ويبطل صدقته. لكن ينبغي أن يكون كما وصف الله: إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ابتغاء وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نريد عوضا ولا نريد ثناء. كما أن بعض الناس إذا أحسن إلى غيره وتصدق عليه أخذ يستقضي به الحاجات، فيوجهه في مصالحه ويستقضي به حوائجه، كأنما هو في الواقع يسترد ما بذل له. وهذا قد يقع، وعلى العبد المؤمن أن يتفطن لهذا، فلا يستوفي أجره في الدنيا، بل يجعله خالصا في الآخرة. وأيضا لا ينتظر الثناء من الناس بأن يقول فلان المحسن الكريم ألف كذا وكذا، ويخدش نفسه ألا يذكر مناقبه. أمر الإخلاص مهم جدا معشر المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. مرة أخرى يعيدون ذكر اليوم الآخر. اليوم الآخر ماثل في قلوبهم وبين أعينهم دوما، وهذا هو الذي ضبط مسارهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كيف يكون اليوم نفسه عبوسا؟ يعني المراد بما بآثاره على وجوه أهله، ويكون أيضا قمطريرا، يعني شديدا كما جاء. ولهذا فذلك اليوم موصوف بهذه الأوصاف. قيل في معنى عبوس يعني أنه يظهر العبوس والكلح على وجه الكافر، حتى قال بعضهم يعني يصف ذلك حتى ينعقد ما بين عينيه فيسيل منه مثل القطران. وقالوا في معنى قمطريرة أي أنه شديد. ف فهذا اليوم يجب أن يتقيه الإنسان وأن يضعه نصب عينيه حتى يندفع عنه كثير من الشرور، كما قال هؤلاء المؤمنون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فذلك اليوم يوم ضيق ويوم طويل، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله عبوس يعني ضيق، وقمطرير أي أنه طويل، حتى قال ابن كثير رحمه الله وتفسير وعبارة ابن عباس لما ذكر عبارات المفسرين قال: أوضحها وأجلاها وأعلاها وأحلاها وأولاها، خمسة أوصاف يصف فيها تفسير ابن عباس بأن قوله عبوسا أي بمعنى ضيقا، قمطريرا بمعنى طويلة، قال: وهذه أوضح العبارات وأحلاها وأعلاها وأجلاها وأولاها. وقيل في تفسيرها مقالات قريبة أيضا، فالعبوس يدل على الكلح الذي ينعكس على الوجوه، والقمطرير يدل على الشدة. ولا ريب أن الوجوه هي مرآة القلوب، ولهذا تظهر التعابير من فرح أو حزن، غبطة أو اكتئاب على الوجوه. تأملوا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالوجه هو كما نقول الشاشة، هو المرآة التي تظهر عليها الانفعالات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ترى عليه الانفعالات في وجهه، حتى تقول عائشة رضي الله عنه: يتهلل دخل علي تتهلل أسارير وجهه أو تبرق أسارير وجهه. وفي حديث آخر: كأن وجهه مذهبة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه أثر السرور. وأيضا تعرف الكراهة في وجهه إذا كره شيئا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ذاك اليوم الذي أقض مضاجعهم وحملهم على ترك الشهوات ولزوم الطاعات، لما خافوه في الدنيا أمنهم الله إياه في الآخرة. فإن الله تعالى لا يجمع على عبد مخافتين ولا يجمع عليه أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لقاهم بمعنى أعطاهم نظرة، أين تكون النظرة؟ في الوجوه. فبينما وصف ما سبق بأنه عبوس قمطرير تظهر آثاره على الوجوه، كان من شأن هؤلاء النظرة في الوجوه، وهي البهاء والجمال والسفرة وسرورا. وأين السرور؟ في القلوب. فالنظرة في الوجوه والسرور في القلوب. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الجزاء من جنس العمل، جزاهم بما صبروا. الله تعالى حكم عدل مقسط سبحانه وبحمده، لا يضيع أجر المحسنين. فالباء في قوله وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم، فصبرهم ذاك كان سببا لما ذكر: جنة وحريرا. فأما الجنة فهي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة نضيجة، وحريرة. الحرير هو اللباس الرائق الرقيق الناعم الفاخر. وكأن الله سبحانه وتعالى ذكر المظهر الخارجي لما ذكر السرور، فقال جنة وحريرة، فالجنة هي ما تشاهده العين، والحرير هو ما يكسوهم على ظاهرهم، جنة وحريرة. ثم تأملوا يا كرام في قوله وجزاهم بما صبروا. إذن الصبر له منزلة عظيمة، الدين كله صبر. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر على طاعة الله بأن يحمل الإنسان نفسه على فعل الأوامر بل وفعل المستحبات، والصبر عن معصية الله هو أن يحجز الإنسان نفسه عن ارتكاب المحرمات بل والمكروهات. والصبر على أقدار الله المؤلمة بأن يحبس الإنسان نفسه عن الجزع، ولسانه عن التشكي والسخط، وجوارحه عن ضرب الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك من فعل الجاهلية، بل يعقل لسانه ويرضى بما قسم الله. هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن كل هذا جزاء، كل هذا الجزاء بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك. الله أكبر، يعني لا تجد أوصافا كوصف القرآن، ولا أرق ولا أنعم كما تجد في هذه السورة، شيء لا تحيط به العبارات، ينقلك إلى أجواء سامية رفيفة راقية. يقول الله عز وجل متكئين فيها على الأرائك. والاتكاء إما أن يكون بمعنى الاضطجاع أو بمعنى الارتفاق، الاضطجاع بأن يمد جسمه على الأرض، أو الارتفاق بأن يتكئ بمرفقه. متكئين فيها على الأرائك، والأرائك هي السرر التي تحت الحجال، يعني لها مظلات، لكنه يعني يشف عن نعيم ورقة وبهجة، يعني يسرح الخيال في تصورها. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عجبا، لا يرون فيها شمسا تحرقهم بحرارتها، ولا بردا يقتلهم بصقيعه، بل هو جو معتدل وإضاءة خلقها الله، نور يخلقه الله عز وجل. لا يلزم أن يكون النور بسبب الشمس أو القمر، الله تعالى يخلق النور، فيخلق الله في الجنة نورا ويجعل فيها جوا معتدلا غير متقلب. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. دانية يعني قريبة، ظلالها يعني ظلال أشجارها، فهي تكتنفهم وتحيط بهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قطوفها أي ما يقطفون من ثمارها. ذللت يعني هيئت وقربت، فإذا أحب أحدهم أن يقطف من ثمار الجنة تدلى له الغصن ولم يحتج إلى القيام ليتناوله، وإذا قام قام معه. فهم محاطون بالرفاهية والرقة والنعيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة، والفضة من أرق المعادن، فأوان الجنة من الفضة أو بعض أوانيها من الفضة لرقتها ونعومتها. وكما أسلفنا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكنها تشترك في أصل معناها، تشترك معها في أصل معناها. فمن معاني الفضة أنها تمتاز بالرقة. يقول الله عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. والأكواب هي ما لا عرى له ولا خراطيم من الآنية، يعني ما ليس له عروة وليس له خرطوم، لأن الذي له عروة وخرطوم هي الأباريق. فهذه أكواب، آنية لا عرى لها ولا خراطيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يعني كهيئة القوارير لكنها قواريرا من فضة. وهذا شيء عجيب، لأن القوارير تكون من الزجاج، فكيف سبكت الفضة وصارت في صفائها كصفاء الزجاج؟ هذا من عجائب الجنة، قوارير من فضة. فقوارير الثانية بدل من قوارير الأولى، كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني قدرها خالقها أو من أمر الله تعالى بصنعها، قدروها تقديرا بحيث تكون على قدر حاجة الشارب، لأن الإناء إذا كان كبيرا لم يلتد مملوءا، يعني لم يلتد به شاربه، وإذا كان صغيرا لم يفي بحاجته، فيأتي على مقدار، قدروها تقديرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقيهم ربهم عز وجل كأس، والكأس في لغة العرب يراد به كأس الخمر. كان مزاجها زنجبيلا، هذه المرة مزاجه الزنجبيل، والزنجبيل فيه رائحة طيبة، فيه رائحة محببة، لكنه زنجبيل الجنة، ليس كزنجبيل الدنيا فيه لذعة حرارة وغير ذلك، لكن فيه مما تميل إليه النفوس معنى من المعاني. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي في الجنة عين مشهورة تسمى سلسبيلا، وذلك لسلاستها وطيب مائها وبرده وحلاوته، تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وهم الغلمان الذين خلقهم الله عز وجل في الجنة لتخديم أهل الجنة، لخدمتهم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يا له من وصف عجيب، يعني لكثرتهم وبهائهم ونظرتهم كأنما هو لؤلؤ منثور، وصف عجيب لا تستطيع العبارات أن تنقله. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وهم مخلدون يعني لا يموتون، وقيل مخلدون مخرصون، أو كما جاء عند بعض المفسرين مخرصون، يعني في آذانهم أقراط كما يجعل للصبيان فيما مضى أقراط في آذانهم، مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني مهما قلبت طرفك والتفت، انظر هذه الأجواء العظيمة، هذه الأجواء الرفيفة الرقيقة الناعمة، نعيما وملكا كبيرا، وهو ملك الله عز وجل، حتى إن أقل أهل الجنة نعيما من يسير في ملكه 1000 عام ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، فما بالك بالمقربين. عاليهم ثياب سندس خضر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم يعني يعلوهم ويكسوهم، ثياب سندس خضر واستبرق، فالسندس هو ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ وسمك منه. عاليهم ثياب سندس خضر، ولون الخضرة ينم عن يعني الفخامة والنعومة في آن واحد، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، الأساور تكون في اليدين، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتأمل أنه نسب السقيا إلى الله، فما أعظم الساقي وما أكرمه، شرابا طهورا ليس فيه شيء مما من القذى أو غيره، شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يمتن الله تعالى عليهم بذلك، وله المن والفضل سبحانه، فإنما دخلوا الجنة برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فجعل الله ذلك من فضله، لكن جعل أعمالهم سببا لدخول الجنة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم، أي في الدنيا، مشكورا. فالله سبحانه وتعالى شكور، يثيب الطائع مع أنه هو صاحب الفضل، فمن أسمائه سبحانه الشكور. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.